رب العالمين. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل مادحا الأنصار بقوله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معاشر الإخوة، الأخوة رابطة نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والمسؤولية تجاه الآخرين، فهذا الشعور الأخوي الصادق يولد في نفس الإنسان أصدق العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف إيجابية من التعاون والرحمة والإيثار والعفو عند المقدرة، واتخاذ مواقف سلبية من الابتعاد عن كل ما يضر بالناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم والمساس بكرامتهم. ولقد حث الإسلام على هذه الأخوة في الله، وبين مقتضياتها وملتزماتها في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: سنشد عضدك بأخيك. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة الحقيقية تنبع من رقة في القلب وحساسية في الضمير وإرهاف في الشعور، تستهدف الرأفة بالآخرين والتألم لهم والعطف عليهم وكفكفة دموع أحزانهم وآلامهم، وهي التي تغيب بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء وينبو عن الجريمة ويصبح مصدر خير وبر وسلام للناس أجمعين. قد يتعاشر شخصان على ما قل أو كثر على مشاعر أو من مشاعر الحياة الرخيصة أو الغالية، أما الأخوة التي يرتفع عليها صرح المجتمع الإسلامي وتتماسك لبناته بقوتها فيجب أن تكون لله وحده. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه: ثلاث من كنا فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالأخوة في الله أساس الدين الخالص، وهذه الأخوة هي روح الإيمان الحي ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه حتى إنه ليحيا بهم ويحيا لهم فكأنهم أغصان انبثقت من دوحة واحدة. إن الخطوط التوضيحية يا سادة التي رسمها الإسلام للمجتمع الذي ينشده تشير كلها إلى أنه لا بد من اجتثاث عوامل المسكنة والانقطاع والعواز وإمداد كل فرد بما يحفظ كيانه ويصون حياته. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فلما بني أول مجتمع إسلامي في المدينة سنحت الفرصة العملية لتحقيق هذه القاعدة، فكانت الأخوة المتكافلة في السراء والضراء، المتقاسمة للخير والشر، المتساوية في نيل الفرص أو الحرمان منها، هي الدعامة المكينة التي قامت عليها هذه الأمة في أنقى عصورها. ولقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم الغزو مرة فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم من ليس له مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. قال جابر بن عبد الله راوي الحديث: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة وما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، أي كانوا يتناوبون في المسير على الجمال. من أجل ذلك يا سادة أثنى الله على الأنصار وامتدحهم، لأنهم كانوا يتحلون بصفة الإيثار، حيث قال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما بين فضله ونعمه على المهاجرين فذكرهم بآلائه عليهم بقوله سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا سادة إن الخبراء بالنفس الإنسانية يعلمون أن أفراد المجتمع لو تساووا في الحرمان والأزمات ما شعر أحد منهم بغضابة، بل لعل في هذا عزاء وسلوى للجميع. وتلك حال الأمم عندما تشتبك في حرب فتتوزع المصائب والتضحيات على كافة طبقاتها، عندئذ لا يمكن أن يكون هناك موضع لتبرم فرد أو سخط جماعة. أما إذا امتلأ بيت بالنعمة وغص آخر بالنقمة، وأما إذا مرت بالشعوب فترات طائشة تسوق السرور إلى بيت والكآبة إلى بيت آخر لغير حكمة واضحة أو امتياز معروف، فهنا موضع الضغينة ومنبع الحسد والعداوة وعلة الاضطراب والفوضى. وقد تضمن الإسلام طائفة من الوصايا التي يصح أن تعتبر علاجا وحلا لهذه المشكلة المعضلة، ولا بأس من أن تستكمل اتجاهاتها النبيلة بمختلف التشريعات الملائمة. تأمل في هذه الوصايا التي يسوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. إذا اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. تلك النصائح يا سادة لها أثرها العميق في البيئة العربية الساذجة. إن المترفين والمنعمين والبعيدين عن المآسي والأحزان يقضون أعمارهم في أيام باسمة وليال حالمة، على حين يحصد الحرمان أجيالا غفيرة من الضحايا والمنكوبين. فلا عجب إذا سمى الإسلام هؤلاء شياطين، واعتبر بيوتهم التي يسكنونها بيوت الشياطين، ومراكبهم التي يركبونها مراكب الشياطين. فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون إبلا للشياطين وبيوتا للشياطين. فأما إبل الشياطين، يقول أبو هريرة، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج. من هنا تدرك أن الناس عندما يتخلون عن مشاعر الحب والرحمة وتستبد بها النوازع الأثرة والتكاثر، يتحولون إلى وحوش مرهوبة الفك. فالمجتمع السليم والمعافى هو الذي يعيش أبناؤه متحابين متراحمين متماسكين، كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولقد وردت في الإسلام نصوص كثيرة مفصلة ومجملة تدعو وتحث على القيام بأنواع من الخدمة الاجتماعية التي يحتاجها كثير من الناس. فالشيوخ والعجزة والمتعبون يجب أن تبذل لهم المساعدات التي يتطلعون إليها، وعلى الأقوياء أن يقوموا بهذا العبء في كل زمان ومكان. والأطفال المشردون الذين فقدوا آباءهم حقيقة أو حكما يجب أن نعنى بكفالتهم وأن نشرف على توجيههم وتعليمهم وتربيتهم حتى يستغنوا بأنفسهم. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. والنسوة التي فقدن رجالهن يجب أن تضمن لهم حياة العفاف والكرامة، وأن لا يتركن لقسوة الزمن وتقلبات الليالي. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وإعطاء العمال والموظفين رواتب سمحة تسد الحاجة وتغري بالإجادة أمر لا يسوغ نسيانه. وكفالة أبناء الشهداء الذين يدافعون عن الأرض والعرض، وخدمة أهليهم ومواساتهم من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل جلاله، كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من جغز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فالإسلام دين يعتمد على الضمير الإنساني في غرس هذه المبادئ، ويصل إلى الأفئدة الرقيقة والقلوب الشفيقة أن تصبغ المجتمع بهذا الحنان والرفق في إقامة شتى الحلائق بين بنيه. ومن ثم يوصف الناس بأنهم إخوة أو رفاق أو مواطنون. فإذا لم يتكون في الفرد هذا الضمير الاجتماعي فهو إنسان ساقط لا إيمان له، وإن زعم أنه مؤمن. وذلك لأن الإسلام، احفظها أيها المسلم، وذلك لأن الإسلام أخوة في الدين واشتراكية في الدنيا. فالحق أن الإسلام في نهضته الأولى قام على هذه الاشتراكية الشريفة الطهور. فلم تعرف الأرض أخوة أوثق ولا أعرق مما قام بين أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولم تعرف تآخيا في الله وإعزازا في الحق وتضحية في سبيله مثل ما عرف عن أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الإخوة، في الهجرة سطر الصحابة العظماء أروع الدروس في الأخوة والتراحم والعطاء. من أجل ذلك امتدحهم الله عز وجل في محكم تبيانه وتنزيله للقرآن الكريم، فهو يتلى إلى يوم القيامة وعلم البشرية جمعا لا سيما الأمة الإسلامية والعربية أنهم ما داموا متمسكين بالأخوة متمسكين بالمحبة يشعر بعضهم بشعور الآخر، لا ينام أحدهم على الحرير وينام الآخر في الجحيم. عندما يكونون أمة واحدة يتمثلون بجسد واحد آلامهم سوية أفراحهم سوية أحزانهم سوية، عندها تجد هذه الأمة قوية ولا يمكن لأعدائها أن ينالوا منها مهما تكاثر عددهم وقويت عدتهم. أما عندما يتفرق المسلمون كما هو حالهم اليوم مع الأسف فإنك تجد الحال ينطبق عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وإنني أوجه كلمة إلى هذا الشعب العظيم، إلى شعبنا السوري العريق، أقول له إن من إخوانكم من تهجر ومن تضرر ومن فقد عمله ومن فقد وظيفته ومن فقد أحبابه ومن فقد ما فقد بسبب هذه الحرب الشرسة التي شنت علينا. لا ينبغي علينا أن نرفع الأسعار في الغلاء، لا ينبغي علينا أن نغلي الأسعار أبدا. أيها التاجر الشجع، أما امتلأت جيبك ضعج؟ أما ترحم الذين يشتهون أن يشتروا فاكهة إلى أطفالهم؟ أما أن الفاكهة قد أصبحت عليهم حراما؟ يا من تؤزرون البيوت، أما تشعرون بإخوانكم الذين أرغمهم الإرهاب على النزوح وتركوا بيوتهم ولجأوا إليكم فأنتم تستغلونهم من ناحية المادة، تطلبون الأجور المرتفعة، تطلبون الأموال الأكثر من أجل أي شيء؟ أما هو أخوك في الوطنية؟ أما هو أخوك في الإنسانية؟ أما هو أخوك في الدين؟ أين ثقافتنا الإسلامية أصبحت مع الأسف؟ المال هو المطلب الأول والأخير، والمال هو المقصود الأول والأخير أصبح لدينا. فهل نرحم بعضنا يا سادة حتى يرحمنا الله جل جلاله وينزل علينا من خيرات وبركات السماء فنحن على أبواب فصل الشتاء؟ ألا ترون إلى هذه الشمس الحارة التي أذابت قلوبنا وأكبادنا ونحن نشتهي قطرة ماء تنزل علينا من السماء؟ فالمفتاح في أيدينا، كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن. تفقد أيها السوري أخاك في الدين، أخاك في الإنسانية، أخاك في الوطنية. وإذا كنا مسلمين حقيقيين مؤمنين حقيقيين ينبغي علينا أن نطبق الشريعة الإسلامية وأن نحتذي الحدوى أو الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سار عليه أصحابه العظماء والكرام. ونحن على أبواب مناسبة وطنية عظيمة غالية على قلوبنا جميعا نفتخر ونعتز بها، إنها مناسبة قيام الحركة التصريحية المباركة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد رحمه الله، القائد العربي الشريف المقاوم. 44 عاما يا سادة يا سوريون مرت على على تأسيس هذه الحركة المباركة. ماذا فعل حافظ الأسد آنذاك؟ بنى السدود وأنشأ المعامل والمصانع والمطاعم وفتح الشوارع وقدم كل ما يحتاجه المواطن من خدمات. ونحن في 4 أعوام مع الأسف يا سوريون، مع الأسف يا عرب، في 4 أعوام دمرنا سوريا ورجعنا إلى الوراء 100 عام. يا من دمرتم سوريا باسم الحرية وباسم ديمقراطيتكم المكذوبة، ماذا قدمتم؟ ماذا صنعتم للوطن؟ ماذا صنعتم لأبناء الشعب السوري؟ أجيبونا يا صدبة، أجيبونا يا خدام بني صهيون، أجيبونا ماذا فعلتم؟ رحم الله تلك الأيام عندما كنا نسرح ونمرح في الغوطة الشرقية بين أشجارها وأزهارها، وها هي اليوم قد تحولت إلى جحيم. عندما كنا نسرح ونمرح ونتسوق من بلدة جوبر، من مدينة جوبر، وانظروا يا مرتزقة يا خدام بني صهيون ماذا فعلتم بجوبر؟ حفرتم الأنفاق في أسفلها وقاتلتم جيشكم في أعلاها، قتلتم الأرواح ودمرتم البنيان، وماذا تريدون بعد ذلك؟ مطلوب منا يا سوريون اليوم أن نعود إلى رشدنا وإلى عقلنا وإلى التكاتف مع بعضنا البعض حتى نعيد سوريا رغم أنوف من دمرها ومن خربها ومن يعمل على إزالتها، أن نعيد إليها ألقها الذي كانت عليه وأفضل، لا سيما ونحن نطرق اليوم كسوريين باب المصالحة الوطنية. الطريق الوحيد اليوم لكي تحقن الدماء ويبنى العمران ويرجع الناس إلى أملاكهم وأعمالهم وبيوتهم هو أن نمد أيدينا إلى أيدي بعضنا البعض كسوريين وأن نلقي السلاح. فالرجولة ليس في السلاح يا كذبة، الرجولة ليس في السلاح وليس في القتل والإجرام، الرجولة أن نلقي السلاح وأن نتصافح ونتعانق ونستغفر ربنا ونتوب إليه مما فعلناه بحق أنفسنا وبحق وطننا. ينبغي علينا أن نسير في هذا الطريق إذا كنا سوريين حقيقيين، مسلمين حقيقيين، مؤمنين حقيقيين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.